الرب صالح ونعمته للأبد، لنبدأ اجتماعنا اليوم بالصلاة. أبونا السماوي، نباركك، نعظمك، نشكرك، نأتي لك باسم فادنا ومخلصنا الرب يسوع المسيح الذي مات على الصليب ليمنحنا حياة أبدية. نشكرك على وجودك في حياتنا، وجودك في حياة كنيستك وناسك وأحبابك وخدامك، وفي حياة العوائل، وفي حياة جميع أعضاء جسدك. نشكرك لأنك دائما تسمع لصلواتنا وتساعدنا في حياتنا، وأيضا تسد جميع احتياجاتنا. نطلب حضورك اليوم بالروح القدس على هذا الاجتماع يا سيد. نطلب منك تبارك الصلوات، الترانيم، تبارك العطاء، تبارك الكلمة، تبارك هذا التسجيل، وتستخدمه من أجل اسمك ومجدك. ونصلي من أجل أيضا أنك تستمر تفتح لنا طرق جديدة للخدمة، لإيصال كلمتك لناس اللي هم بعيدين عنك، اللي هم محتاجينك في حياتهم يا سيدنا. وصلي أنك يا رب أيضا تخلص ناس أيضا جدد، ترشدنا بالروح القدس إلى أن نصل إلى ناس وعوائل محتاجيك في حياتهم. نصلي يا رب أيضا من أجل تحمينا من عدو الخير، تحمينا من الاضطهاد، تحمينا من الناس اللي يعملون مع عدو الخير. نصلي أيضا يا رب أنك تلاحظ احتياجاتنا، أنت تعرف اللي نحتاجه. في بعض الأحيان عندنا مشاكل، عندنا الأخوة في قسم منهم يا سيد في ظروف صعبة، أنت تعرف جميع الاحتياجات، تعرف المشاكل اللي يمرون بها، تعرف أيضا الصعوبات، تعرف أيضا تعرف الخصومات، تعرف أيضا الاضطهادات، تعرف جميع أحوالنا يا سيد. نصلي من أجل ساعدنا، ساعد كنيستك، ساعد الخدام، ساعد الآباء والأمهات، ساعدنا كيف نعتني بأولادنا بعوائلنا. نصلي من أجل الأخوة والأخوات الذين محتاجين إلى عمل ومصدر رزق، أنت يا سيد تفتح طريق وتبارك وتسد الاحتياج. نصلي أيضا من أجل المرضى يا سيد، تشفي الأمراض، تزيل الأسقام. نصلي من أجل أنه اسمك يتمجد بمعجزات وبأعمال شفاء باسم وبدم الرب يسوع المسيح. يا رب مرة ثانية نطلب منك تبارك الاجتماع هذا، تمسحه بالروح القدس وتستخدمه من أجل اسمك يا سيد ومجدك. نباركك يا رب ونعظمك، ها صلاتنا ليك باسم يسوع المسيح. آمين آمين.
عملك هي حبك مالك ليالي وكنزي وكل حليه علي يا راضي عليا علي عملك هي حبك مالك ليالي وكنزي وكل حليه
أشكرك على محبتك لنا، نقدم لك يا سيد حياتنا أيضا من أجل نستمر نخدمك ونعمل مشيئتك. يا رب نصلي أنك تساعدنا، أنك تحطم القيود، تحطم الأسوار، وتساعدنا نستمر إلى الأمام إلى أن يأتي الوقت اللي تأتي أنت فيه وتأخذنا معك ونلتقي فيك في السماء. يا رب صلي من أجل ساعد كنيستك، ساعد الخدام، ساعدنا جميعا حتى نتخطى جميع العراقيل والمشاكل، وتبارك خدمتنا يا سيدي باسم يسوع. آمين.
Thank you.
سلوكنا بأنك رب مجيد
نشكرك يا سيدي بوجودك معنا، نباركك يا نعظمك، نشكرك على الفترة اللي قضيناها، نشكرك لأنك قدنا يا رب، لأنك بالروح القدس أخذتنا إلى قدس الأقداس ولمست قلوبنا وشبعت أيضا جروحنا وألامنا. نشكرك يا سيد، صلي من أجل بارك بقية فقرات عبادتنا اليوم، بارك الكلمة وامسحها بالروح القدس باسم يسوع، آمين. أنا خلينا نجمع العطاء العشور والباكورية والنذور والتقدمات لنأتي بها إلى الخزنة. نشكرك يا سيد، نباركك، نعظمك، نأتي لك باسم يسوع المسيح. نشكرك يا رب على جميع عطاياك ومنحك لنا يا سيد، نصلي من أجل أنك تبارك جميع الأخوة والأخوات الذي أتوا بالعشور والتقدمات والنذور والباكورية الخزنة. افتح قوة السماء وباركهم يا سيد، وامنع الآكلة في حياتهم، امنع الآفات، الغرامات، الحوادث، السرقات باسم يسوع المسيح. ونصلي أيضا من أجل أنك تبارك هذه الأموال كثيرة وتستخدمها من أجل اسمك ومجدك، نباركك ونعظمك. هذه صلاتنا ليك باسم يسوع المسيح، آمين. خلينا نفتح الكتاب المقدس على إنجيل متى والإصحاح 9 ونقرأ العدد 18. اليوم راح نتعلم انه أهمية السجود إلى الرب. السجود للرب يسوع المسيح هو عبادة وهو طريقة حياة، علينا أن نتعلم هذا الشيء. وكلمة الرب في الكتاب المقدس تعلمنا هذا الشيء. وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا أن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. هنا هذا الشخص الرئيس كان يمر بمشكلة صعبة، لكن تواضع، وإن كان هو في منصب كبير لكن المشكلة اللي كان يمر بها جعلته يتواضع ويأتي ويسجد إلى الرب يسوع المسيح. عندما نسجد عند قدمي الرب هناك بركات كثيرة، وعلينا أن لا نترك هذه البركات. معنى السجود ممكن أن يكون تقبيل العيادي. لا تخجل من أجل أنه أنت تقبل أيادي الرب يسوع المسيح. لا تخجل من الركوع على الركب ولبس الجبين بالأرض لتقديم الاحترام والولاء للرب يسوع المسيح. كذلك السجود ممكن يعني أيضا الانحناء لتقديم الاحترام أو للعبادة أو لتقديم الطلبات والتضرعات والصلوات إلى الرب. العالم كما نرى الناس ينحنون أمام التماثيل والأوثان والذي تؤدي وتأخذهم إلى الجحيم والهلاك، ولكن الانحناء للرب يسوع المسيح خالق السماوات والأرض والخضوع لإرادته يؤدي إلى الحياة الأبدية. هنا الرئيس هذا عندما جاء كان كانت ابنته ميتة، لنرى ماذا حدث عندما جاء إلى الرب وماذا فعل الرب في حياته. نقرا عدد 23. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يصيحون، قال لهم تنحوا فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه، فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيده فقامت الصبية، فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها. ماذا عمل الرب؟ جاء وأقام بنت هذا الرئيس من الموت عندما تسجد عند قدمي الرب يسوع المسيح. الرب يجلب الحياة في حياتك ويجلب الحياة في حياة الناس اللي من حولك. لا تخجل من الناس، بل اسجد واعبد الرب يسوع المسيح. إذا كنت تواجه مشكلة عويصة ومعضلة كبيرة، تعال واركع عند قدمي الرب واطلب المساعدة، والرب سوف يساعدك ويعمل المعجزات من أجلك. إنجيل متى الإصحاح 8، نقرأ أيضا واقعة أخرى عن السجود عند قدمي الرب، ونقرأ من العدد 1 إلى العدد 4. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فأطهر. وللوقت طهر برسه. فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة له. ولما نكتفي بهذا القدر، هنا نرى أنه عندما جاء هذا الشخص الأبرص، والبرص هو عبارة عن مرض في الجلد، وكان البرص أيضا حسب كلمة الكتاب المقدس يقترن بالخطيئة وبالتدهور الروحي للشخص المصاب بالبرص. هنا الشخص اللي كان فيه برص جاء وطلب المساعدة من الرب يسوع المسيح. إذا كنت تعيش في خطيئة، اليوم الرب يدعوك من خلال ما قرأناه أنك تجي وتسجد له وتتوب عن خطاياك، واركع عند قدميه طالبا منه الرحمة والمغفرة، والرب سوف يطهرك من خطاياك ويعيدك إلى حياة طبيعية. الناس اللي كانوا برص كانوا يعزلون، يوضعون خارج المدينة وخارج القرى، ويعيشون بعيد عن أهاليهم وبعيد عن بيوتهم، ولا يسمحون لهم أن يدخلوا ويرجعوا إلى الحياة الطبيعية إلا بعد ما يبرؤون من هذا البرص. إذا كنت أنت تعيش اليوم حياة تعيسة، معزول ومكروه وتحت ظروف صعبة، الرب اليوم يدعوك إلى أن ترجع للرب، تتواضع وتتوب، والرب داعيك اليوم لكي تخدمه أيضا. تواضع واركع عند قدميه، وهو سوف يساعدك ويخرجك من الظلمة والتعاسة إلى النور وحياة جديدة. نقرأ أيضا عن السجود إلى الرب متى الإصحاح 17. متى الإصحاح 17 ونقرأ من العدد الرابع عشر إلى العدد الثامن عشر. ولما جاءوا إلى الجمع تقدم إليه رجل جاثيا له وقال: يا سيد ارحم ابني فإنه يصرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء، واحضرته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع وقال: أيها الجيل غير المؤمن الملتوي، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي هاهنا. فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعة. هنا نرى هذا الرجل الأب المسكين الذي كان يمر في ضيقة كبيرة، كيف جاء وجثى وركع عند قدميه الرب يسوع المسيح وطلب منه المساعدة. هنا علينا أن نعرف مصدر النعمة. النعمة تأتي من عرش النعمة، تقول لنا كلمة الرب الذي نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. أنت ممكن اليوم عندك مشكلة مزمنة، مثل المشكلة المزمنة اللي كان هذا الأب وهذه العائلة يواجهون، أن كان فيه روح شرير وكان هذا الروح الشرير يلقيه في كثيرا في النار وكثيرا في الماء، أو ممكن في مرض أيضا، ممكن في مرض. الأطباء قالوا لك أنه لا ممكن الشفاء، لكن تعال إلى الرب يسوع المسيح، الرب خالق السماوات والأرض، هو بيده الشفاء وهو بيده أنه يعطي الحلول ويغير الأمور. هنا إيمانك بالرب يختبر من خلال الضيقات التي الرب يسمح بأن تمر على حياتك. نرجع إلى إنجيل متى والإصحاح الخامس عشر، ولنقرأ من عدد 21 إلى العدد 28. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي الصورة وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح ورانا. فجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قالت: يا سيد عني. فجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفت ابنتها من تلك الساعة. هنا جاءت هذه المرأة تصرخ إلى الرب وتطلب منه الرحمة. ابنتها كانت مسنونة، وعلى الأغلب كان فيها روح شرير، جاءت وتواضعت إلى الرب. تواضعك وانكسارك أمام الرب هو الأساس لبناء إيمان عظيم. تواضعك يعطيك الحكمة كيف تتصرف وماذا تتكلم. هنا الامرأة هذه عندما جاءت إلى التلاميذ لم يستقبلوها، وكذلك طلبوا من الرب أن يصرفها، لكن التواضع الذي كانت هذه الامرأة تعيش فيه لم يكن لها كبرياء. كانت قد استطاعت أن تتغلب على كبريائها، لذلك عندما لم يستقبلها التلاميذ، وعندما أيضا طلب من الرب أن يصرفها، موقفها لم يتغير لأنها كانت متواضعة. التواضع في حياتك يساعدك أنك تجدد وتركع وتسلم حياتك بالكامل إلى الرب وإرادتك له بالكامل. هنا حسب ما قرأنا أن الرب يسوع المسيح لم يستجب إلى صلواتها وطلباتها في البداية، لكن هذا لم يغير من إيمانها. الرب كان يفحص إيمان هذه المرأة، وعندما تكلم قال لها لم أرسل إلا لخراب بيت يا إسرائيل. كان يعتذر منها بصورة لائقة، لكنها لم تبتعد عنه. لما قال لها أنا لم أتي إلا لخراب بني إسرائيل، جاءت إلى الرب وسجدت له وخرت عند قدميه وقالت يا سيد عني، تعلم أنك تأتي وتسجد عند قدمي الرب، تعلم أن تقول للرب أعني يا سيد في حياتي. عندما تتواضع يعطيك الرب الحكمة، ويعطيك الرب يعطيك تواضع التصرف الصحيح والكلام الصحيح الذي سوف ينال قبولا عند الرب يسوع المسيح. تعلم أيضا سجودك عند قدمي الرب هو يمثل استعدادك لكسر كبريائك. عندما يكون كبرياءك لا يسيطر عليك، سوف تتغلب على رفض الناس وعزلهم لك والإهانات التي يوجهونها لك. الامرأة هذه رفضت من قبل التلاميذ، حاولوا يعزلوها، كذلك كلمة الرب كانت عليها قاسية. عندما قالت له يا سيد عني، قال وجاب ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هذه كانت تعتبر ممكن تقول إهانة، لكن الامرأة هذه من غير كبرياء لم تشعر ولم تحس بأنه هذه إهانة. قالت له نعم يا سيد، لم تقل له هذا خطأ يا سيد، بل قالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. من الإيمان الصحيح عندما يكون كبرياءك لا يسيطر عليك، سوف تتكلم بحكمة، سوف ترى الأمور بوضوح، سوف ترى أنه الرب يحبك والرب هو موجود في حياتك، وأنت في أحسن مكان عندما تركع عندما تركع عند قدمي الرب يسوع المسيح، عندما يكون كبريائك لا يسيطر عليك، سوف تلاحظ نفسك ليس سريعا للتألم والغضب. يعني هنا الناس المتواضعين ليس فقط هم يستطيعون أن يركعون عند قدمي الرب ويرضخون لإرادته، لكنهم هم بعيدين أو ليس سريعين للغضب وليس سريعين للتألم. وإن كان هناك رفض كلمة الرب قاسية توبيخ، لكن عند الركوع عند قدمي الرب الأمور ترى بطريقة أخرى، ترى هناك نعمة ورحمة وعينا في الوقت الذي نحن فيه محتاجون إلى الرب. كل هذه الأمثال تكلمنا عنها، هي هم كانوا ناس يمرون في ظروف صعبة وقاسية وحرجة، ولكن هناك أيضا في الكتاب المقدس أمثلة أخرى عن الركوع. نذهب إلى سفر التكوين والإصحاح 24 ونرى ونقرأ وندرس حياة خادم الذي هو كان خادم إبراهيم الذي أرسله إبراهيم في مهمة، المهمة التي أرسله إليها إبراهيم أنه يجد فتاة تكون زوجة لابن إبراهيم إسحاق، لأنه لا يريد إسحاق أن يذهب إلى أهل بيته. فأرسل هذا الخادم اللي كان هو شخص مسؤول ووفي ليس فقط لإبراهيم، لكن كان وفي للرب وقام بالمهمة الملقاة على عاتقه بأفضل وجه. نقرأ تفاصيل قسم من هذه التفاصيل، كيف وجد البنت وماذا فعل عندما الرب وفقه. ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة ناحور، وناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات، وقال: أيها الرب إلى سيد إبراهيم، يسر لي اليوم وأصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات ليستقين ماء، فليكن أن الفتاة التي تقول لها أميلي جرتك لأشرب وتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها لعبدك إسحاق، وبها علم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام إذا رفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور أخ إبراهيم خارجة وجرتها على كتفها، وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل، فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت وركض العبد لقائها وقال: اسقيني قليل ماء من جرتك، فقالت: اشرب يا سيد، وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته، ولما فرغت من سقي قالت: استقي جمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب، فأسرعت وأفرغت جرتها في المسقاة وركضت أيضا إلى البئر لتستقي، فأستقت من كل الجمال والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا. وحدث عندما فرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارين على يديها، ووزن عشرة شواق الذهب. فقال: بنت من أنت؟ أخبريني، هل في بيت أبيك مكان لنا لنبيت؟ فقال له: أنا بنت بتويل ابن ملكة الذي ولدته لناحور. وقالت له: عندنا تين وعندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيت أيضا. فخر الرجل وسجد للرب وقال أن هنا نقرأ: فخر الرجل وسجد للرب وقال: مبارك الرب إلى سيدي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي، إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت أخوة سيدي. فركضت الفتاة وأخبرت بيت أمها بحسب هذه الأمور. عفوا. فكان وكان لرفقة أخ اسمه لابان. فركض لابان إلى الرجل خارجا إلى العين، وحدث أنه إذ رأى الخزانة والسوارين على يد أخته، ويستمع كلام رفقة أخته، قالت: هكذا كلمني الرجل. جاء إلى الرجل وإذا هو واقف عند جمال على العين، فقال: ادخل يا مبارك الرب، لماذا تقف خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكان للجمال؟ فدخل الرجل إلى البيت وحل عن الجمال، فأعطى تبنا وعلفا للجمال وماء لغسل رجليه وأرجل الرجال الذين معه، ووضع قدامه ليأكل. فقال: لا أكل حتى أتكلم كلامي. فقال: تكلم. فقال: أنا عبد إبراهيم، والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما، وأعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا، وولدت سارة امرأة سيدي ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد أعطاه كل ماله. واستحلفني سيدي قائلا: لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن في أرضهم، بل إلى بيت أبي تذهب وإلى عشيرتي وتأخذ زوجة لابني. فقلت لسيدي: ربما لا تتبعني المرأة. فقال لي: أن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك فتأخذ زوجة لابنتي من عشيرتي ومن بيت أبي، حينئذ تتبرع من حلفي حينما تجئ إلى عشيرتي، وإن لم يعطوك فتكون بريئا من حلفي. فجئت اليوم إلى العين وقلت: أيها الرب إله سيدي إبراهيم، إن كنت تنجح طريق الذي أنا سالك فيه فأنا واقف على عين الماء، وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستحي وأقول لها اسقيني قليلا ماء من جرتك فتقول لي أشرب أنا أنت وأنا أسقي لجمالك، أيضا هي المرأة التي عينها الرب لابن سيدي. وإذا كنت أنا لم أفرغ بعد من الكلام في قلبي، إذ رفقة خارجة وجرتها على كتفها فنزلت إلى العين واستقت، فقلت لها اسقيني، فأسرعت وأنزلت جرتها عنها وقالت اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا، فشربت وسقيت الجمال أيضا. فسألتها وقلت: بنت من أنت؟ فقالت: بنت بتوئيل بن ناحور الذي ولدته له ملكة ووضعت الخزامة في أنفها واستوارين على يدها، وخررت وسجدت للرب وباركت الرب إله سيدي إبراهيم الذي هدانا الذي هداني في طريق أمين لأخذ ابنة أخي سيدي لابنه. هنا حسب ما قرأنا كيف هذا الخادم كان شخص مسؤول، لم يكن هو في مشكلة لكن كان ينفذ مهمة، كان مثقل بمسؤولية. الأمثلة التي تكلمنا عنها سابقا، الناس الذين جاءوا وخروا إلى السجود عند قدمي الرب كانوا في حالة طارئة، كانوا في أمور صعبة، كانوا في سقم، في مشاكل في حياتهم، في ظروف استثنائية، لكن هذا لم يكن في ظرف استثنائي، هذا كان فقط خادم أمين لإبراهيم وخادم أمين أيضا للرب. الرب بعد ما استجاب لصلواته خر وسجد إلى الرب، لم يخجل من الناس، لم يخجل أيضا من أهل رفقة، لكن أيضا قال لهم أنه هو أيضا سجد عندما الرب أنه عندما الرب هداه في طريق أمين ليلتقي برفقة. قال خررت وسجدت للرب وباركت الرب إله سيدي إبراهيم، وأيضا قال لهم الآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سيدي فأخبروني، وإلا فأخبروني لينصرف يمينا أو شمالا. وضعهم أمام الرب أن الرب قد أوصله إلى المكان الصحيح، والموضوع بين يديكم، هل سوف تتبعون الرب وتعملوا مشيئة الرب أم لا؟ ونحن الآن عند نهاية كلمة الرب اليوم، وضعنا أيضا تحت اختبار، هل سوف نركع للرب ونسجد له ونعمل مشيئته أم نستمر بعيدين عن الرب؟ الرب اليوم يدعوك للخدمة، الرب يدعوك أن تتواضع حتى ينشئ فيك إيمان عظيم، حتى تستطيع التغلب على الكبرياء، حتى تستطيع تتغلب على الظروف الصعبة. تعال الرب، إذا أنت اليوم في خطيئة قل يا رب السيد أتوب من خطيئتي، سلم حياتك للرب الكامل. إذا كنت تعيش في سقم، في مرارة، في ظروف صعبة، في ظروف سيئة، تعال وتواضع للرب والرب سوف يساعدك في حياتك. أنت اليوم أيضا الرب يريد منك تكون خادم أمين مثل ما رأينا في خادم إبراهيم، أنه كيف كان شخص مسؤول. تعال اركع عند قدمي الرب شكرا وامتنانا بالمعروف الذي عمله الرب في حياتك. يا رب أشكرك اليوم على كلمتك الواضحة لنا، أشكرك على الأخوة والأخوات الذين جاءوا لك بتواضع يطلبون منك المساعدة، ساعدنا يا سيد، أعني يا سيد، نظفنا يا سيد من الخطايا والذنوب، ساعدنا يا رب، قدنا بالطريق الصحيح لكي تقودنا حسب مشيئتك وتقودنا حسب إرادتك في حياتنا. خدنا بالروح القدس يا سيد، وصلي من أجل الأخوة والأخوات الذين تابوا عن خطاياهم ورجعوا لك، املأهم بالروح القدس واستخدمهم من أجل اسمك ومجدك، اشفي مرضى، اعمل معجزات، افتح طرق، قود بالروح القدس يا سيد. نحن متقدمين بثقة إلى عرشك عشر النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة حونا في هذا اليوم في هذه الساعه. يا رب نشكرك نباركك ونعظمك، خذ كلمتك وانشرها، ولكن هناك يا سيد بركات وثمر ونفوس جديدة تتبعك وتعيش حياتها من أجلك. والآن لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس معنا جميعا باسم يسوع. آمين آمين.